بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: والإقرار بحديث موسى عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت وأنه لطمه.
هذا في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، خبر غيبي أخبرنا به أصدق الناس صلوات الله وسلامه عليه. أخبر أن ملك الموت جاء في هيئته البشرية وأتى لموسى ليقبضه صلوات الله وسلامه عليه، وكان في موسى قوة وشدة رضي الله عنه عليه الصلاة والله وسلامه، فلطم ملك الموت ففقأ عينه في صورته التي على صورة البشر، هذا المقصود، لأنه أتاه على صورة البشر. حديث صحيح ثابت رواه البخاري ومسلم، قال أجب ربك، يقوله ملك الموت، فلطمه ففقأ عينه، سمعنا وأطعنا، نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو أعظم من هذا وأبلغ من هذا. تقف المسألة عند خبر مثل هذا، المعتزلة وأضرابهم يردون مثل هذه الأحاديث ويقولون كيف وكيف. لطمه في صورته البشرية، فملك الموت قال لرب العالمين: لولا يعني مكانته عندك لشددت عليه. فأمر الله ملك الموت أن يرجع إلى موسى فيقول: ضع يدك على ظهر ثور فما أصابت يدك من الشعر فلك بعدده سنين تبقى. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. رب العالمين يعلم هذا النبي الكريم ويعلم علمه بالله، قال: فالآن إذن، يعني وإن حصل الإنسان ما حصل، لأن وضع اليد على شعرات الثور سيكون من آثارها ما الله به عليم من السنين، يعني كل شعرة بسنة. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن إذن. فقبضه عند ذلك. حديث صحيح ثابت، ليس للإنسان إلا أن يسمع ويطيع، ما يرده الإنسان مبتدع أو كما قال أحمد رحمه الله ضعيف الرأي، سفيه قليل الفهم. نعم.
ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه.
نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير.
أي أيوة، ومما يقر به أهل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكل إنسان موكل به قرينه من الجن. فالشيطان يبغض الإنسان الطاعة ويسهل له والعياذ بالله المعصية، حتى إنه إذا كان في الليل نائما يعقد على رأسه 3 عقد، يقول: عليك ليل طويل فارقد. يكره الشيطان، أكره ما يكره الشيطان ذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. ولهذا ينبغي يا أخي إذا قمت أن تنتبه لهذا الأمر، عندك 3 عقد، لا تتجه مباشرة للوضوء وتتوضأ، اذكر الله، لأن ذكر الله يحل عقدة والوضوء يحل عقدة. فإذا توضأت انحلت العقدة بالوضوء وغفلت عن العقدة الأولى. ولهذا يشرع الإنسان إذا قام أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يذكر الله تعالى. وإذا قام من الليل وقال: سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنه إذا دعا أجيب، وإذا صلى قبلت صلاته، كما في الحديث الصحيح. ولهذا إذا أفقت من الليل وانقلبت من جنب إلى جنب اذكر هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ولا يعجزك الشيطان، لا يعجزك الشيطان، لأنك لو قلت بعد أن تذكر هذا الذكر: اللهم اغفر لي، ونمت، فإنه يرجى أن تقبل هذه الدعوة. فلهذا الشيطان حريص على صد الإنسان عن الخير وتبغيضه له وتحبيبه للشر. ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. الصحابة لما عمم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإطلاق قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. شيطان أمام رسول رب العالمين لا يمكن أن يساوي شيئا، ولا يمكن أن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل ولا كثير، هو أتفه من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من رب العالمين، محفوظ بحفظ الله. اختلف أهل العلم في قوله فأسلم، هل المراد الفعل الماضي أعانني الله، الفعل المضارع أعانني الله عليه فأسلم أي أنا فأسلم من شره لأن الله أعانني، أو المراد أن الشيطان أسلم؟ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أي الشيطان، إما أن الفعل المضارع أسلم أنا يعني من شره، وإما المراد الفعل الماضي فأسلم أي الشيطان. من أهل العلم من قال إن المراد الفعل المضارع، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أي من شره لأني رسول الله والله أعانني، هذا المعنى. ومنهم من قال إن المراد إن الله أعانني عليه فمن معونة الله عز وجل عليه أن بلغ الأمر أن أسلم الشيطان، واستدلوا على هذا ببقية الحديث فليس يأمرني إلا بخير، قالوا كونه يأمره بخير هذا يدل على أنه أسلم أي الشيطان. وقال بعض أهل العلم إن الراجح أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الشيطان، وقال سفيان الشيطان لا يسلم، ليس المراد أنه أسلم أي الشيطان. قولان على كل حال لأهل العلم، الحاصل أن مما يؤمن به أهل السنة أن كل أحد قد وكل به هذا القرين، ولأجل ذلك شرع الذكر وشرع التعوذ من شر الوسواس الخناس، وصار لهذه المعوذات أثرها العظيم، سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لها أثرها الكبير في طرد الوسواس الخناس. نعم.
وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا.
ينبغي أن يعرف هذا الموضع ويتبين، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد من أم وأب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القصي معروف نسبه صلى الله عليه وسلم، فهو صلوات الله وسلامه عليه نبي من أنبياء الله مخلوق كما خلق الله تعالى غيره من الأنبياء. مراده بقوله أن نبينا أول الأنبياء خلقا ينبغي أن يعرف. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من قال إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني في أم الكتاب لخاتم النبيين؟ يقول رحمه الله وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه، وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق قبل المخلوقات كما تقوله الصوفية وأضرابهم وأن من نوره خلق العرش ونحو، عياذا بالله، الكلام كلام أهل التخريف والكلام الفاسد. ويقول شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى ما ملخصه، الله علم الأشياء وقدرها قبل أن يكونها، ولا تكون موجودة بحقائقها إلا حين توجد، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم، ولم تكن حقيقته صلى الله عليه وسلم موجودة قبل أن يخلق كما يقرر المخرفون، إلا كما كانت حقيقة غيره صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله علمها وقدرها لكن كان ظهور خبره واسمه مشهورا أعظم من غيره صلوات الله وسلامه عليه. وما يروى من أنه صلى الله عليه وسلم كان نورا يسبح حول العرش أو كوكبا فذكره من يروي الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كتبت نبوته وآدم مجندل في طينته، معنى أن الله تعالى أظهر وأعلن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق جسد آدم، وليس المعنى أن محمدا سابق وأن محمدا كان قبل ذلك نورا عند العرش أو أنه كوكب من الكواكب، هذا لا يقوله إلا المخرفون الذين لا يفقهون أمر الله تعالى. محمد صلى الله عليه وسلم تزوج أبوه عبد الله من أمه آمنة وحملت به كما تحمل النساء، ثم ولدت بعد أن أتمت مدة حمله، ولهذا لما ولد كان صلى الله عليه وسلم يتيما قد مات أبوه. القول بأنه كان مخلوقا سابقا لا شك أن هذا لا يقوله إلا أهل التخريف، فهو صلى الله عليه وسلم على الوضع الذي ذكرنا. وآخرهم بعثا، نعم هو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فليس بعده نبي، وجاء خاتمة النبيين صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنه هو المقفي فليس بعده نبي. نعم.
وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام.
نعم، هذا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أن أمه رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك كان، فإنه ولله الحمد بعد سنوات بعث صلى الله عليه وسلم ثم نصر الله تعالى نبيه، ففتح الله تعالى بلاد الشام على المسلمين. هذا من الإرهاصات، والإرهاصات هي الأشياء التي تتقدم قبل النبوة. نعم.
ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس.
القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه معناه أنه كان على الشرك، وهذا قول باطل فاسد، بل كان صلوات الله وسلامه على دين إبراهيم حنيفا بعيدا عن الشرك كل البعد صلى الله عليه وسلم، وكان يتعبد الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم بغار حراء، وذلك قبل البعثة. فالقول بأنه كان على دينه يقتضي أنه كان مشاركا لهم في الشرك، وهذا كلام فاسد باطل. لهذا قال الإمام أحمد: من قال هذا فإنه لا يجالس ولا يكلم، يعني يهجر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لا يعني أنه كان يشارك المشركين في شركهم حتى وإن لم يوحى إليه، قد حفظه الله تعالى من ذلك، فكان سليما بعيدا عليه الصلاة والسلام عن الشرك، وكانت بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام موجودة، وكان على دين إبراهيم عدد من القرشيين كقس ابن ساعدة وزيد ابن عمرو ابن نفيل رحمه الله، كان على دين إبراهيم وكان يأبى الشرك ولم يوحى إليه قطعا، ليس نبيا، ومع ذلك كان يقول كما في البخاري، كان يقول لكفار قريش: والله يا معشر قريش ما فيكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: الشاه، الشاه خلقها الله وأنزل لها المطر من السماء وأنبت لها الكلاء في الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه. يقول يعني هذا شرك منكم، الله هو الذي خلقها وهو الذي أنزل المطر وهو الذي أنبت العشب، ثم تذبحون لغير الله والله هو الذي خلق وأنزل المطر أطعمها العشب. هذا زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله، وليس نبيا، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن القول بأنه على دين قومه باطل، بل هو على دين أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعيد كل البعد عن الشرك صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مختونا مسرورا.
المراد بكونه مختونا أي مقطوع الختان، مسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه. الوارد في هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم مختونا، وردت به يعني ولد مختونا، وردت به روايات كثيرة حتى ادعي فيها التواتر. الذهبي رحمه الله تعالى قال: ما أعلم صحة ذلك، ما فيها، فكيف متواترة؟ يقول: ما فيها شيء يصح. وابن كثير رحمه الله قال: ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. ابن القيم رحمه الله لما تعرض المسألة في الزاد ذكر أن هناك من قال إنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، وذكر أن الوارد في هذا لا يصح، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وليس ثمة حديث ثابت في هذا. فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس، قل إنما أنا بشر مثلكم. ابن القيم يقول يعني على فرض أن هذا وقع، ليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولدوا مختونا، وهذه من الأمور التي لو ثبت فإنه ليس بالضرورة أن يكون أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يوجد بعض الناس يولد خلقة هكذا من يعني يخرج من بطن أمه وهو مختون، بمعنى أن هذا ليس من خصائصه حتى لو ثبت عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.
نعم، في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: هل ترون قبلتي؟ ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. فهذه كانت من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يراهم من وراء ظهره. كيف؟ على أي هيئة؟ ليس لنا أن نخوض في هذا. لا شك أن له عينين صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، مكنه الله تبارك وتعالى من أن يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في هذا ثابت صحيح، فسمعنا وأطعنا. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى.
نعم، هذا أيضا مما يثبته أهل الحق. البراق دابة ركبها عليه الصلاة والسلام حتى وصل بيت المقدس في الليلة التي عرج به إلى السماء، يضع حافره عند طرفه من شدة عدوه وسرعته، معنى أنه حيث يرى الموضع آخر ما يرى فإن حافره ينطلق بإذن الله عز وجل إلى الموضع الذي وقع عليه طرفه. هذا يدل على سرعة شديدة جدا حتى وصل بيت المقدس صلى الله عليه وسلم من ليلته، عرج به إلى السماء. البراق هذا في الطريق، أما إلى السماء فليس هناك براق، هناك المعراج عرج به صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليه الصلوات عليه الصلاة والسلام، فرضت عليه الصلوات 50 ثم خففت حتى وصلت 5. دنا من ربه فتدلى كما قال الله عز وجل، وهو نص القرآن: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا قرب عظيم جدا قربه الله تعالى منه، قرب من الله تعالى وقرب منه الله عز وجل، هذا ما يثبت فيه القرب من رب العالمين، وهذا يدل على مكانته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين.
هذه رؤية منامية أريها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل سأله فيما يختصم الملأ الأعلى فقال لا أدري، فوضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها صلى الله عليه وسلم بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين. وهذا يدل على عظم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أنه يعلم الغيب، معاذ الله، الغيب لله. قال تعالى: فقل إنما الغيب لله، وقال تعالى: عالم الغيب، هذه لله، لكن علم علم الأولين والآخرين، وهذا يدل على أنه أعلم من جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال جوابا على فيما يختصم الملأ الأعلى، قال: في الكفارات والدرجات ونقل الخطوات إلى المساجد إلى آخره، أي أنه علم ما سأله عنه ربه. هذا كله يثبت الله عز وجل، فلله يد سبحانه وتعالى حقيقية، وهذا مما يثبت أن اليد لله تعالى حقيقية. أكرمه الله تعالى بأن جعل هذه اليد بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وجد بردها بين ثدييه، كل هذا يثبت لله عز وجل، وهو من كرامة نبي الله صلى الله عليه وسلم على ربه. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما، وأعلاهم مكانا، وأقربهم إلى الله عز وجل، وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع، ويسأل فيعطى.
هذا من كرامته على ربه تبارك وتعالى. أفضل بني آدم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. آدم وغيره من الأنبياء تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. ولسوف يعطيك ربك فترضى، رفع الله عز وجل قدره وأعلى سبحانه وتعالى ذكره، فكان من كرامته على ربه هذا الذي ذكر. منها أنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء مقاما، لا أحد أعز ولا أعظم مقاما منه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأنه أشرف وأكرم بني آدم في الدنيا، فيأتي في الآخرة كذلك. فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وأفضل من جميع الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وأقربهم إلى الله سبحانه وبحمده، وهو أحب بني آدم إلى الله على الإطلاق، لا أحد أحب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ولهذا يشفع فيشفع ويسأل فيعطى، وخص صلى الله عليه وسلم بشفاعة يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي الشفاعة العظمى، حيث يطول مقام الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يطول مقام الناس فيأتون لآدم فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما بنا؟ يعني من الكرب العظيم الذي حل بهم، فيعتذر فيحيلهم إلى إبراهيم ثم إلى نوح، ثم يعتذر نوح فيحيلهم إلى إبراهيم، ثم يعتذر إبراهيم فيحيلهم إلى موسى، ثم يعتذر موسى فيحيلهم إلى عيسى، ثم يعتذر عيسى فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أراد رفعته وإكرامه وجعل الشفاعة، فسميت بالمقام المحمود لأن هذا المقام يحمده عليه الأولون والآخرون، لأنه يشفع عند رب العالمين في أن يؤذن بفصل القضاء فيقبل الله شفاعته، ويستريح الناس من غم الموقف وهمه الشديد المكرث الكبير. فإذا قبل الله شفاعته حمد الناس منه صلى الله عليه وسلم هذا، ولا أحد يستطيع هذا إلا هو، ولا أحد أكرم بهذا إلا هو صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء جميعا واحدا بعد الآخر، أولو العزم الأربعة منهم كلهم يعتذرون، وآدم أو البشر يعتذر، رفع الله عز وجل قدره وأعلى ذكره وجعل هذا المقام له صلى الله عليه وسلم. بقية الشفاعات يشترك فيها عليه الصلاة والسلام، سواء الشفاعة في أبي طالب فإنها أيضا خاصة بتخفيف عذاب النار عليه، وإلا لا يمكن أن يخرج منها لأنه كافر. بقية الشفاعات في شفاعات أخرى يشترك فيها، ولا سيما الشفاعة بخروج الموحدين من النار بعد أن يبقوا فيها ما شاء الله، فهذه تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط، لكن هذا المقام مقام خاص به عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. يسأل عن قول خطيب في الاستسقاء: اللهم ارحمنا بصلحائنا ولا تعذبنا من فعل السفهاء منا، هل هذا من التوسل المشروع؟ أما لا تعذبنا من فعل السفهاء منا فلا إشكال، ارحمنا بصلحائنا محتمل أن يكون صوابا والله أعلم، بقوله عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون إلا بضعفائكم، يحتمل، لكن الأنسب أن حتى لا يحدث شيء من التشويش على الناس أن يقتصر على الشيء الوارد والبعيد، لأن ما سأل هذا السائل إلا لأن هذا الموضوع في خاطره، بدل من أن يكون في شيء من مثل هذه الأمور المحتملة يسأل بالأسئلة المعتادة، يدعو بالدعاء المعتاد والوارد أو الدعاء الذي ليس فيه يعني شيء من الغرابة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.